بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء والتباغض عن قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى أن المرأة لتمشي بين العراق والشام وعلى رأسها زنبيلها، وفي رواية أخرى وعلى رأسها زينتها، لا يهيجها سبع ولا تخاف. صدق مولانا أمير المؤمنين، وصدق أخوه الرسول الأمين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأمور الضرورية التي تضفي على حياة الإنسان الراحة والطمأنينة والسعادة هي ما يتعلق بمسألة الأمن، الإحساس بالأمن، وأن الإنسان يأمن على نفسه وعلى أهله وعلى أمواله وعلى دينه. هذا الإحساس من شأنه أن يجعل الإنسان مرتاح البال، مطمئن، سعيد، يحس بالراحة في نومه، في خروجه، في جلوسه، إذا كان يأمن على نفسه وعياله وأمواله تجده مرتاح البال. وهذه مسألة فطرية واقعية يحس بها الجميع. إذا افتقد الإنسان الإحساس بالأمن لن يجد للراحة طعم. ربما يكون الإنسان غنيا، تجد بعض الناس عنده فلوس كثير لكن ما متهني بها. ليش؟ يخاف من السلابة، يخاف من السراق، من اللصوص. أنا أتذكر أحدهم كان سيارته تبريدها موشي، خلنا نحكيها بالعامية. فقلت له أنت تقدر تشتري سيارة شوي حديثة؟ ليش؟ كان بقيت الأوضاع شوي بعد متأزمة وكذا. قال: والله أنا أي سيارة ما تعصى علي، لكن أخاف أشتري السيارة زينة يسلبوها من عندي. ما متهني بفلوسه، أكو ناس. ليش ما يحس بالاطمئنان، ما يحس بالراحة؟ شوف نفس الاموال نفس الغنى لا يغفي على الانسان راحة وطمأنينة ما لم يحس بمن بالامن. ولذلك في حديث امير المؤمنين صلوات الله عليه لكمير بن زياد يوم يفرق او يقايس بين العلم والمال يقول العلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال. نفس الاموال ما تضيف الى حياتك سعادة الا ينضم مع المال مثلا طمأنينة امن تحس بالامان وانه تستطيع ان تتصرف باموالك كيف تشاء، ممكن تضيف الى حياتك نوع من الراحة. اكو ناس عندها مناصب يروح يرشح ويتعب نفسه وبطريق وباخر يصل الى الكرسي ويصير هم صاحب منصب ويعتقد انهم من يصير صاحب منصب هاي خلاص ارتاح، وبالحقيقة انت تجي تلقاه من الداخل ما مرتاح. شوف لا يقدر يروح يزور اقرباء براحته، لا يقدر يروح يطلع على سفرة ترفيهية براحته، حتى من هو قاعد ويا عيالهم بالحرس داير ما داير بيته ما مرتاح. وليش هو الحرس ومن يطلع من دار مصفحات وامن وكذا وخبصة على شنو؟ لا يحس بالامن، يحس انه عنده احساس انه هو في موقع الخطر، ممكن في اي لحظة تأتي فجهات تحاول أن تغتاله، تحاول أن مثلا أن تسرق بعض أولاده، تخطف بعض أولاده يهددوا بهم، فما يحس بالأمان. عنده سلطة وعنده جاه وعنده منصب ولكن ما عنده إحساس بالأمان، شغله مرتاح ما عنده اطمئنان. هل تشوف في بعض الأحيان يشترون بيوت خارج العراق حتى من يتوازي يطلع خارج العراق ما بيستقر؟ على كل حال فكثير من الأمور أنت لما تجي تشوفها لوحدها ما بها فائدة، ما تضفي على حياتك السعادة والراحة والطمأنينة. ومن تجي تبحث بالسبب تلقى السبب انه ماكو احساس بالامان. فالانسان اذا لم يحس بالامان لا يجد للراحة طعما، بل يجد يبقى يعيش الخوف والقلق ويصير عنده مرض الفوبيا، ما عنده ارتياح نفسي، تشوفه قلق يعني فلوس عنده سلطان عنده ربما اولاد عشيرة كذا ما مرتاح لانه لا يحس شنو بالامن. ولذلك تشوف انت الاسلام ركز على هاي القضية، قضية توفير الامن لاتباعه. واحدة من الامور التي اسسها الاسلام ودعا اليها هي توفير الحماية للمواطنين، توفير الحماية للمسلمين، ولأجل ان يحسوا بالامان فتستقر حياته. لذلك لما اجى الاسلام خلى هناك يسموهم بذاك الوقت يسمونهم اهل الثغور. اهل الثغور يعني شنو؟ ثغور يعني الفتحات المؤدية يعني الحدود. شلون هسه حرس حدود عندنا؟ يعني تقريبا حرس الحدود هسه شنو شغلهم؟ انت الان في داخل الدولة ما تشوف حرس الحدود، حرس الحدود شغله فد منبه على ورود خطر من خارج الحدود الدولة، خطر يدخل للدولة، دول حرس الحدود يحاولون يدافعون ينبهون الجيش حتى شنو يبقى يدافع. انت في داخل الدولة تحس بالامان ما دام هناك عندك اهل ثغور بالاصطلاح الاسلامي. فمن الخارج فرض الاسلام طوق امني على الدولة الاسلامية سماهم باهل الثغور، بالاصطلاح العديد اليوم يسمونهم قلت لك حرس الحدود. وداخل الدولة ايضا الاسلام لما جاء امير المؤمنين صلوات الله عليه اسس شرطة الخميس. الخميس الجيش قبل يسمونه الخميس لانه مؤلف من خمس قطع، خمس مجموعات الجيش مؤلف مقدم ووسط واجنحة وكذا، فيسمونه الخميس. امير المؤمنين اضافة الى الخميس الخمس اجزاء ضاف لهم جزء سادس سماهم شرطة الخميس. نسميهم مثل الشرطة شرطة الخميس. ذولا كانت شغلهم شنو؟ شغلهم حماية الامن الداخلي. ف فمن الخارج اكو اهل الثغور حرس حدود يحمون الدولة من الخارج، ومن الداخل اكو شرطة الخميس يحمون الامن الداخلي. وكان امير المؤمنين قد جعل خيار الصحابة على هذه المجموعة من الشرطة، واشترط عليهم في بعض الروايات شرط عليهم انه اشترطوا له ان يدافعوا عن الناس وان يذبحوا المجرم، وهو اشترط لهم الجنة. فبالنتيجة الاسلام مهتم بهذا الجانب، وحتى الجنة حتى القرآن الكريم من يجي يوصف المؤمنين يصف بان لهم الامن. في الآية القرآنية يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيقول دول المؤمنين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، دول شنو فيهم؟ يكونوا طيهم حور عين وكذا. أول ما ينطيهم شنو؟ أولئك لهم الأمن، حتى يرتاح لما يأتي في يوم القيامة في يوم الحساب تلك الأمور الفزع اللي يدخل على القلوب والخوف وعدم الاطمئنان. المؤمنين عندهم امان، يحسون بالامن يوم الفزع الاكبر. ومن يحس بالامان اعتبر من اهل السعادة. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه: انما ابن ادم ليومه، فمن اصبح امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما خيرت له الدنيا، كأنه الدنيا اختاروها لهم طهية. فقضية الأمن قضية مهمة جدا في حياة الإنسان، نحس بها بالوجدان، والإسلام اهتم بها كثيرا. هذه مسألة واضحة. من نجي لزمن الغيبة الكبرى، الزمن الذي يسبق ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا الزمن نجد الروايات، ونحن نعيش بهذا الزمن نحس بهذا الشيء، نجد الروايات لما تذكر هذا الزمن تذكر له عدة سمات، ذكرنا بعض السمات في الليالي الماضية. في هذه الليلة تذكر الروايات الشريفة أن واحدة من مميزات عصر ما قبل الظهور هو عدم الإحساس بالأمن. الانسان ما يصير عنده احساس بالامن، لا مرتاح ببيته، من يطلع يروح مثلا يريد يبيع ويشتري يصير تاجر، ما يحس بالامان، يخاف على ساعة يدخل لفد واحد يقتله ياخذ فلوسه، لما يريد يسافر السرب يقطع، الطريق يقطع عليه، مثل ما صارت مرت علينا فترة صعب عليك تروح لبغداد، الطريق مقطوع، واليوم مثلا صعب عليك تروح لبعض الدول سوريا ما تقدر، الطريق مقطوع اليوم، حتى ربما هذا طريق الانبار رمادي كذا ما تقدر تروح، طرق مقطوعة، خاف، ما عندك امان، السرب غير مؤمن للناس. المرأة لا تأمن على نفسها من الخروج لوحدها، هناك الف عين وعين تراقبها، والف ذئب وذئب يحاول ان يفترسها في اي لحظة. الدول بالنسبة للأفراد، الدول هم ما مطمئنة، شوف الدول اليوم ما تطمئنان، الدول الضعيفة بأي لحظة الدول القوية تجي شنو مثل الصقر تنزل عليها، ما يحسون بالأمان. لذلك تشوف الدول اليوم تتسابق في تسليح جيوشها، وكل دولة كذا رأس نووي، ذيك الدولة اعتقد 30، وذيك الدولة اعتقد 60، وذيك الدولة توها جاي تسوي مفاعل نووية، ومنتج الحاجيهم يقول لك احنا والله امن، نريد ندافع عن انفسنا من الخطر الخارجي، فماكو حرب هسه، لا خاف تصير، ماكو امان، ما يحسون بالامان، احساس بالامان ما موجود في هذا العصر. الزمن الذي يسبق الظهور، تحدثنا الروايات الشريفة ان الامن يفقد من القلوب ومن المجتمعات، بحيث تصل المرحلة الى ان الناس تيأس، يصير يأس من وجود حل لهذه الأزمة. ماكو بعد شلون عندنا يأس من القضاء على أزمة الكهرباء والسكن، هم يصير يأس، يأس عالمي، ويأس عند الأفراد، يأس عالمي من وجود حل لمشكلة الأمن. الكل يعيش عدم الاستقرار والخوف والقلق، حتى يتمنى كثير من الناس أن يموتوا. كثير من الناس بعد ما يقدر يطلع يخاف. انت تسافر تخاف على عيالك يكون وحد، يقول ما امن عليهم. هذا الزمن الروايات الشريفة ذكرته بعدة صيغ. مثلا يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه: لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: وتغير في حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا. ماكو بعد منشوف واحد يرتاح وين يرتاح. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، إلى آخر الرواية. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: لا ترون الذي تنتظرون. ننتظر ظهور مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الإمام الباقر يقول صلوات الله عليه: لا ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعز المواد التي لا يبالي الخابس أن يضع يده منها، ليس لكم شرف ترقونه ولا سناد تسندون إليه أمركم. ماكو إحساس بالأمن، ما عندك فد سند ظهر تتجعليه ينطيك الأمن والأمان، ماكو. هاي الروايات تحدثنا عن عصر ما قبل الظهور بهالطريقة، عدم الإحساس بالأمن، وهذا الواقع اللي احنا عشناه وربما نعيشه. في خضم هذا الإحساس بعدم الأمن، بعدم الإحساس، بعدم الراحة والطمأنينة، بعد تفقد السعادة من حياة الناس. الراحة المطلوبة عند الناس بعد ما موجودة. ربما تجد شخصا عند مثلا فتخط كهرباء، نقول طوارئ، وعنده شوية نوع من الطمأنينة والأمن وكذا، فتقول لك أنا مرتاح. صحيح، احنا ما نحكي على أفراد، ما نحكي على واحد اثنين، احنا نحكي عن عالم، عن أمم، عن الدولة العالمية كلها. ناس ما مرتاحين، الإحساس بالأمن مفقود من كثير من الناس. حتى في ذيك الدول اللي احنا نشوفها حسبانا مستقرة ومطمئنة، من تجري الأفراد تشوفهم ما يحسون بالراحة، ما عندهم اطمئنان، ما عندهم قلق. اقرأ التقارير التي تتحدث عن حوادث الاغتصاب والقتل والسلب والسرقة في تلك الدول المتطورة، تجد عندها هذه الأمور، ما عندهم إحساس بالأمن. هذا واقع نعيشه في زمن ما قبل الظهور. تقول الروايات: في خضم هذه الحالة من الخوف والقلق واليأس من وجود حل لمشكلة الأمن، عندئذ يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي تعبر عنه بعض الكلمات، خصوصا بعض كلمات العلماء. يقولون أكو شرائط للظهور، واحدة من شرائط الظهور أن يحس أن يكون هناك يأس عالمي من الحلول المقترحة، وهناك يأس من توفير الأمن للناس. يصير بعد عندنا يأس، نصل إلى مرحلة كل هذه انتهت، بعد احنا راح نبقى وجدنا على الخوف ونموت على الخوف، ماكو اطمئنان، ماكو راحة، ماكو أمن. إذا صار هيجي إحساس ويأس عالمي وعلى مستوى الأفراد عالمي، يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويعمل أول ما يعمل على ماذا؟ أول ما يعمل على نشر الأمن في نفوس الناس، ويتخذ في هذا الجانب عدة أساليب. ومن أهم هذه الأساليب أنه يقضي على القوى التي تريد أن تنشر الرعب بين الناس. ولذلك الإمام صلوات الله عليه سيقاتل السفياني، هذه الشخصية التي تذكر الروايات أنها لما تظهر قبيل ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه بأشهر قليلة، عندما يظهر السفياني يعمل على قتل أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله عليه، يقتل على الهوية كل من يحب علي، على الاسم، على الهوية، يبدأ بقتل شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويبث الرعب ويقتل حتى المناوئين له او حتى من اعداء اهل البيت. يعني عندنا بعضهم الاصفر وما ادري شنو اسمه ذولا قواهم هم ضد الشيعة، بس السفيان يريد ياخذها الوحدة ماكو، فيقتلهم ويبقى بس هو، فيحاول ان يسيطر ويبث الرعب في نفوس الناس. الامام المهدي صلوات الله عليه اول ما يخرج يحاول القضاء على السفياني وجيشه، ويصير جيش الخسف، سمعانين بجيش الخسف، هذا جيش قسم من جيش السفياني، يلحق الامام صلوات الله عليه الى المدينة المنورة. الامام المهدي يخرج الى مكة، الجيش يروح ورا الامام المهدي يريد ان يقتل الامام في مكة، في منطقة يسمونها البيداء بين مكة والمدينة اقرب الى مكة، يخسف بالجيش ولا ينجو منه احد الا شخصان، شخص بشير يذهب للامام المهدي يبشره بالخسف ويموت، وشخص اخر نذير يرجع الى السفياني ينذره بالخسف. فالامام صلوات الله عليه اول ما يقوم يعمل على ازالة الرعب من نفوس الناس، هو يأتي بالرعب في قلوب الكافرين ولكن يأتي بالامان الى قلوب الناس. وفي الروايات انه لما يهز الراية التي ان شاء الله سنبين ان شاء الله في واحدة من المحاضرات نبين شنو معنى الراية، راية الامام المهدي صلوات الله عليه، منين اجت شلون كذا، لما يهزها الامام صلوات الله عليه تقول الروايات يرفع الخوف من قلوب المؤمنين، الخوف يرفع من قلوب المؤمنين، ويكون قوة الرجل الواحد منهم قوة 40 رجل، ويكونون اقوى من زبر الحديد واجرى من الليوث. هذا الخوف الموجود في قلوب المؤمنين لما يخرج الامام صلوات الله عليه يطلع هذا الخوف يجعلهم يحسون بالامان، فيعمل الامام صلوات الله وسلامه عليه على ازالة الخوف تماما وازالة اسباب الخوف. انت لما تجي لاسباب الخوف القلق شنو منين شنو اسبابه؟ لو وجود ظالم، والامام صلوات الله عليه سينهي الظلم يملأ الارض قسطا وعدلا، هذا الشيء متفق عليه بالمناسبة. انا خلي بينكم في القضية اكو فتشي متفق عليه جميع من يذكر قضية المصلح، اليهود عتهد فد واحد مهدي مصلح، المسيح عتهد، وحتى الزرادشتية والبوذية وما ادري شنو كلهم عندهم قضية المصلح وانه في اخر الزمان يأتي رجل يزيل، كلهم يتفقون على ان هذا الذي يأتي في اخر الزمان يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. فاكبر قضية متفق عليها انه هذا الرجل المصلح اللي من هو مختلف بين المسيح واليهود والسنة والشيعة وكذا، بس بالنتيجة اكبر شخص سيأتي في اخر الزمان هذا يزيل الظلم يأتي بالامن في قلوب الناس. قضية متفقين عليها كل الديانات متفقة على هذا الشيء. فالامام صلوات الله عليه يقتلع اسباب الخوف، ظلم يزيل الظلم، خوف من الفقر تحدثنا في الليل الماضية سيحث المال حفيا، بعد يصير غنى كل الناس اغنياء، خوف من المرض ان شاء الله سنتكلم في الجانب الصحي وانه في زمن الامام صلوات الله عليه ستنتفي الامراض، فكل اسباب الخوف يقتلعها الامام صلوات الله عليه فيعيش الناس ماذا؟ مطمئنين. وهذا هو، ولذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم شنو امنا يعبدونني لا يشركون. الامام الصادق صلوات الله عليه يقول نزلت في القائم واصحابه، الامام المهدي صلوات الله عليه واصحابه يبدلهم الله من بعد الخوف امن وينشر الامن في ربوع الارض. لذلك يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام قائم لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء والتباغض من القلوب واصطلحت السباع والبهائم. الأمن يصل إلى حتى الحيوانات، هواي روايات عندنا وسمعانينها انه الطفل يمد ايده في جحر الافعى والافعى لا تلدغه، يلعب الصبي بالعقرب والحية. هيك روايات تقول، لا عندنا روايات تقول يرعى المعز والذئب في قطيع واحد. تتصورون هاي القضية؟ ربما من تصور قبل كم يوم قناة التقارير ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي طلعوا في التقرير اسمه حيوانات، اذا ما مشتبه اسمه، حيوانات صديقة على غير العادة، حيوانات تصادق على غير العادة، وطلعوا فد بوم وقطة، بوم وكلب، اسد وانسان، واذا طلعوا فدش كم حيوان يعني المفترس والمحترس يعيشون في حالة واحدة ويعامل بيناتهم ويشاقون ويلعبون سوا وكذا. قبلش كم يوم عنا شبك على البرنامج، فلا يعني قبل زمن ظهور الامام صارت، لكن على مستوى قليل وصغير ويسوونها بتقارير وفد شيء عجيب. بزمن الامام صلوات الله عليه هذا يصير شيء عام، كل الحيوانات تصطلح، يقولون ترجع الى العادة التي كانت في زمن النبي نوح صلوات الله عليه، نبي نوح لما صعد بالسفينة من كل الزوجين اثنين، صعد الحيوانات كلها المفترس والمفترس، ما صار قتال بيناتهم بالسفينة، داخل السفينة صار امان، لانه كانت منجا وحيد من الغرق هي سفينة نوح، والمنجا الوحيد في هذا الزمن هو ظهور الامام صلوات الله عليه. كل الكرة الارضية ستكون مثل سفينة نوح، بعد ما بها تباغض، ما بها شحناء، ما بها تحاسد، يصير امن. فيقول امير المؤمنين صلوات الله عليه واصطلحت السباع والبهائم. وبعد شي يقول حتى ان المرأة لتمشي بين الشام والعراق وعلى رأسها زنبيلها، وفي رواية زينتها لا يهيجها سبع ولا تخافها. لاحظ الرواية حددت يا مكان العراق والشام، من نار سوريا، هاي المنطقة اللي اليوم شنو منطقة خطيرة جدا، صحيح خطيرة. الرواية تقول لا تضعوا، انا نسيت هذا المقطع، لا تضعوا رجليها قدميها الا على نبات، يعني هاي المنطقة الصحراء القاحلة، هاي منا الى سوريا اللي ماشيها، منطقة انا ماشيها الصحراء، تمشي لك في اليوم كامل في الصحراء كل جماعكم. الامام صلوات الله عليه يقول لا تضعوا المرأة قدميها الا على نبات، يعني تصير هاي جنة، منا الى سوريا هاي المنطقة الصحراء كلها تصير شنو، كلها تصير جنة. لا تضع قدميها الا على نبات لا يهيجها سبع ولا تخافها، ما تخاف بعد، ما تخاف يصير امن استقرار، ما تخاف تقول اكو فد سبع يجي يقتلني او فد قاطع طريق يجي يقتلني، لا ما موجود هذا الشيء. وفي رواية لطيفة جدا، رواية اخرى شتقول، تقول حتى ان العجوز لتخرج من منطقة الى منطقة اخرى، من مكان الى مكان اخر، لا يسألها احد. اليوم انت ما تقدر تروح الى دولة من الدول الا شنو، فالجواز وفيزا ويسألونك وختم وإلها الفيزا فتحد محدود وحساب وعتاب وكذا، مهيشي بزمن الامام لا بعد ما كسب كيف كل ما تريد تروح، هي دولة واحدة، دولة واحدة امان مطلق. فاذا الروايات الشريفة تحدثنا ان واحدة من المناهج التي سيتخذها الامام صلوات الله عليه في نشر السعادة، في تحقيق السعادة للمجتمع البشري، هي قضية الامن، وانه سينشر الامن بين الناس، حتى الحيوانات يشملها الامن، ويحس الناس احساس واقعي بالراحة والطمأنينة وعدم الخوف. بعد تنام رغد، ما تخاف بعد من حية تجي تلدغك، ما تخاف من لص يدخل بيتك، ما تخاف من اي شيء، ترتاح مرتاح البال، كذلك تخرج مرتاح البال، يصير احساس بالسعادة. فاذا هذا واحدة من المناهج المهمة التي يتخذها الامام صلوات الله عليه. يبقى ملاحظة مهمة لابد ان نلتفت اليها، وهي قلنا قبل قليل انه العصر الذي يسبق ظهور الامام صلوات الله عليه، هذا العصر سيكون مليء بالظلم، مليء بمن؟ بالظلم وعدم الاستقرار. هاي المسألة ما إلها حد محدد نستطيع من خلاله أن نعرف أنه إحنا هذا الزمن اللي نعيشه هو زمن الظهور. يعني شنو؟ يعني قد شخص مثلا يجي يشوف الأحداث في البلاد العربية، كل يوم ثورة قائمة ودولة ساقطة، يشوف القتل اللي جاي ينتشر، يشوف الحروب، يشوف الأمراض، يشوف عدم الاستقرار، يشوف الخوف المنتشر، يقول إيه هو هذا الزمان هو اللي راح يطلع الإمام المهدي به صلوات الله عليه. وترد أسئلة كثيرة أنه هو هذا زمن الظهور، هذا الظلم اللي جاي نشوفه هو زمن الظهور، هو كذا، وربما احنا بعضنا من يشوف يقول هو هذا زمن الظهور. هاي المسألة في الحقيقة لها نوع من المطاطية احنا نسميها، يعني ممكن احنا في هذا الزمن اللي نعيشه نقول عنه ماكو ظلم مثل هذا الظلم اللي احنا فيه، صحيح؟ ماكو ظلم، هو هذا الظلم. لكن ربما بعد سنتين ثلاثة نقول عمي الواع لذيذ الايام، وين كنا؟ تعالوا شوفوا الظلم هسه صار، صح ولا مو صح؟ وربما ورا 5 سنين 10 سنين نقول ألواع لذيذ الأيام، تعال شوف الظلم شلون صار. ممكن هذا الظلم يزيد وينقص، ممكن. وإحنا الظروف اللي جاي نمر بيها ربما مرت على الأمة الإسلامية ظروف أشد من هذه الظروف، ربما أشد من هذه الظروف، ما ندري بيها. شو لما تقرأ في التاريخ المغول من دخلوا وسووا خراب الدين اللي يسمونه صلاح الدين الأيوبي، من دخل مصر وسوى بالإسلام الخيل مال صلاح الدين، ربطها بالمسجد الأزهر اللي يسمونه جامع الأزهر، والمجلدات الكتب العلمية الضخمة سووها أحذية لهم، الجلد مالتها سووها أحذية. هلاك لما دخل إلى بغداد الكتب العلمية رماها في نهر دجلة، حتى أنه يقال أنه كان واحد يعبر من جهة إلى جهة أخرى من دجلة على الكتب، قتل العلماء، علوم كثيرة ضخمة راحت، ظلم مر على الأمة ربما لم نسمع فيه، لم نشهد، كثير من الظلم مر على الناس ما طلع الإمام. ظهر يعني المسألة مو مسألة نقدر نحددها، فما نقدر نقول هذا الزمن هو اللي يطلع به الإمام، ما نقدر، هاي قضية من الله عز وجل، ما نعلم. احنا اللي علينا توقعات ها ويمكن لكن جزم، وواحد يجي يحلف انه لا ما نقدر، هذه قضية. وإلا تشوف الأمة الإسلامية مر عليها ظلم ربما لم تشهد، لم نشهد. يعني انت سمع عند الحجاج شلون يسوي ذولا الحجاج؟ يعني كان عبارة عن قنبلة نووية بذاك الزمن، كان عنده في السجن، هذا السجن يسقيهم الماء المخلوط بالرماد، بقايا التنور ماك الرماد يخلطه بالماء يتعمد، ها مو ماء آرور، ها وينطيهم اياه يشربهم اياه. وكان عراة في السجن، حتى انه يقال في يوم من الايام اطلع على السجن الحجاج، وذول السجناء شافوا بعد الحجاج اذا ضجوا اليه، ضجوا الى الحجاج، شو يقول لهم الحجاج؟ بعضهم يقول لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون. هاي الكلمة الله عز وجل يقولها لأهل جهنم بيوم القيامة، هيك القرآن يقول، يجي الحجاج يخلي نفس المكان الله عز وجل، اخسؤوا فيها ولا تكلمون. مر زمن على الأمة الإسلامية تنقل الروايات كل 10 نساء شيعيات أو علويات عندهم ثوب واحد يصلن به، يبقى قاعدات ووحدة ورا الثانية تصلي بالثوب، لأن يعني يشترط الستر أثناء الصلاة، عندهم ثوب واحد يسترن به جسمين يقومن يصلن به. يدخل هذا ويقتل لفت 60 واحد قتلة واحدة من أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يزيد هذا يزيد 3 جرائم عنده، انت ذا تجي تقرأهن شنو الجرائم هاي اللي سواها؟ قتل الحسين صلوات الله عليه في السنة الأولى من حكمه، وفعل ما فعل كما تعلمون، ثم انتقل إلى الزبيريين وهدم الكعبة المكرمة بالمنجنيق، قتل الناس، قتل عبد الله بن زبير في داخل الحرم، ثم ذهب إلى المدينة وأباحها 3 أيام. المدينة المنورة بعث لها جيشه، أباحها 3 أيام، حتى أنه ينقل في بعض الروايات على ما في بالي 1000 ولد ولدوا من دون أب، ما يعرفوا منه أبو حتى ينقل عن ابن عباس يقول كنا بعد واقعة المدينة المنورة نختبر الصبي بحب امير المؤمنين صلوات الله عليه. يعني لما يجي طفل نجي نسأل تحب علي ابن ابي طالب لو ما تحبه؟ يقول فاللي يقول احب علي ابن ابي طالب قلنا هذا ابن ابوه. ها؟ واللي يقول ما احبه عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يا علي لا يبغضك الا ابنه زنا، نعرف انه هذا لا، هذا من واقعة المدينة اللي جيش يزيد فعل ما فعل بها. يدخل احد افراد جيش يزيد على نساء احد الصحابة كلهم طيني اللي ما عندهم، اجوا قبلك اخذوا اللي عنده كله، اتى ابنها طفل صغير رضيع ياخذه يضربه بالحائط يضربه واحدة يقتله قدام عينها ويطلع. فظلم مر على الدولة الاسلامية ظلم عجيب من الطغاة. فاذا مسألة الظلم مسألة بالمفهوم المنطقي كما يقولون فالمفهوم مشكك، ما ألفت مرتبة إلى مراتب محددة، ممكن تزيد ممكن تنقص، فلا بد أن نلتفت إلى هذه القضية. والإسلام مر بالظلم ليس فقط على الأفراد بل حتى على أئمة المسلمين، على أئمتنا صلوات الله عليهم مر عليهم ظلم، ظلم عجيب. والإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما يجي وصف الحالة حالته لما دخلوا على مجلس يزيد، شلون دخلوا على مجلس يزيد؟ قل دخلنا على مجلس يزيد والسلاسل من رقبتي الى يدي الى ايدي عماتي واخواتي. يدخلون على مجلس يزيد ويزيد لعنه الله يخلي رأس الحسين صلوات الله عليه أمامه ويضربه بخيزران كانت بيده لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أصعب المواقف التي مرت على العلويات والمجلس الذي دخلوا فيه على يزيد، حيث الشماتة وحيث الظلم وحيث نكران الدين نكران تدين. يقف يزيد يستهزئ بهم يستهزئ بأهل البيت صلوات الله عليهم، وتقف زينب من الجانب المقابل تقول يا يزيد كت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا، لكن العيون عبرى والصدور حرى من قتل سيد الشهداء. زينب صعب عليها أن تقف في مجلس يزيد، لذلك ماذا كانت تقول بلسان الحال؟ صيح نوين نوين وين الدواوين، أنا وين وين الدواوين وأنا مخدرة عبا شديدي غدر بي اهل بيان لا عبايس يبرى والي ولا حسين. في تلك اللحظات كانت تتمنى ان يكون معها اخوها وكافلها ابو الفضل. الصيحة نمني اجعد معايا ورجب جفوف فوق زنده وقل يا وقل يا الحرم طاحت بشده يا حملي يا حمل الوقع يا هولي سنده يا أسس الفضل والإبهى وأبى الفضل إلا أن تكون له أبا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان، وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.